السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، هذا مجلس من مجالس التفسير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نفسر الجزء الأخير من القرآن، ونقسم المجلس أو التفسير إلى ثلاثة أقسام: الأول التفسير الموضوعي الإجمالي الإيماني للآيات، والثاني التفسير التفصيلي للآيات، والثالث الفوائد الكبرى والحكم الكلية من الآيات. وقد شرحنا وفسرنا بحمد الله معظم سور هذا الجزء، ونواصل تفسير سور هذا الجزء، فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا سورة التين.
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى.
نعم، هذه السورة المكية يقسم الله عز وجل فيها بالتين المعروف والزيتون المعروف، وفي هذا بيان فضل هاتين الثمرتين وما فيهما من الفوائد للإنسان، وإشارة إلى أحسن موطن لهما، وهو فلسطين، أرض نبوة عيسى عليه السلام. ثم يقسم الله عز وجل بطور سيناء، وهي الأرض التي أوحي فيها إلى موسى عليه السلام. ثم يقسم الله عز وجل بمكة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم. فجمع الله عز وجل في أول هذه السورة القسم بأراض بعث فيها هؤلاء الأنبياء الثلاثة، وهم من أولي العزم، الذين هم أشرف الرسل عليهم السلام. أقسم الله عز وجل بهذه الأمور العظيمة على أمر عظيم، وجواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيها الإنسان، الله عز وجل خلقك، ولا خالق لك إلا الله سبحانه وتعالى، وخلقك حسن الخلقة مكرما في صورتك وهيئتك، ثم رد الله عز وجل هذا الإنسان أسفل سافلين في نار جهنم، وذلك لأن الإنسان يطغى ويتجبر ويتكبر ولا يشكر نعم الله عز وجل عليه، وإنما قد يشرك بالله عز وجل، وقد يكثر من المعاصي العظيمة، ولا ينجو من هذا السفلي إلا الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، وآمنوا بالرسل والملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله عز وجل. ومن إيمانهم أنهم عملوا الصالحات، فاجتهدوا في العمل بالصالحات فأخلصوا لله فيها، واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ومن كان هذا شأنهم فإنهم في أعلى عليين، على عكس غيرهم الذين هم في أسفل سافلين. مقامهم بين الخلائق عالي، ومقامهم يوم الدين عالي في جنة رب العالمين، فهم في الدنيا أكرم الخلق وإن كانوا مستضعفين. هم في الدنيا أكرم الخلق وإن كانوا مستضعفين، وهم في الآخرة في أعلى عليين في جنة رب العالمين، ونعيمهم فيها عظيم كثير كبير ممتد لا ينقص ولا يفقدون منه شيئا ولا ينقطع ولا لحظة، فهو نعيم محفوظ من النقصان، محفوظ من العدم، محفوظ من الانقطاع، فلا منغص فيه أبدا. فإن الذي ينغص على الإنسان النعيم أن يعلم أنه ينقص كل ما أخذ منه، وهذا لا يكون في نعيم الجنة، وأن يعلم أنه قد ينقطع فينقلب النعيم إلى ابتلاء، وهذا لا يكون في نعيم الجنة، وأن يعلم أنه قد يذهب عنه بالكلية، وهذا لا يكون في نعيم الجنة. وهذا العلو لغير وهذا العلو للمؤمنين والسفل لغير المؤمنين الذي يكون يوم القيامة هو يقين لا شك فيه، هو يقين لا شك فيه. ولهذا قال ربنا: فما يكذبك بعد بالدين. فأي شيء أيها العبد العاقل يجعلك تكذب بالبعث والجزاء؟ وقد قامت على ذلك البراهين القطعية، فلا عذر لك في ذلك. فالآيات المتلوة والآيات المشاهدة وما تراه من ذهاب الأجيال وما تراه من الصلاة على الأموات ومن قبر المقبورين يدلك دلالة بينة على أنك لست مخلدا في الدنيا ولست باقيا في الدنيا، وأنك ميت ولا شك. وقد دلت الأدلة القطعية على أن الميت يبعث ويجازى، ومن ذلك أن حكمة الحكيم سبحانه وتعالى تدل دلالة بينة على أنه لا يمكن أن يخلق الجن والإنس ويكلفهم بالأعمال وينهاهم عن بعض الأعمال ولا يحاسبهم عليها ولا يجازيهم عليها. فإن الله عز وجل خلق الجن والإنس ولم يتركهم هملا، بل أرسل لهم رسلا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا شك أن العالم بحكمة الله عز وجل يدرك أنه لا بد من جزاء ولا بد من حساب، إذن لا بد من بعث. ولذلك قال الله عز وجل بعد قوله: فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وربي. وما دام أن حكمة الله تامة وهو أحكم الحاكمين، فإن العاقل يدرك إدراكا يقينيا أن من كلف العباد في الدنيا لا بد أن يبعثهم وأن يجازيهم وأن يحاسبهم. فهذا هو التفسير الموضوعي الإجمالي الإيماني لهذه الآيات العظيمة، ثم ننتقل إلى التفسير التفصيلي ونقرأ ما سطره الإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن الذي رزقه الله علما عجيبا بديعا، الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل في تفسيره. فيتفضل ابن نور الدين يقرأ لنا. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين قوله: والتين هو التين المعروف، وكذلك الزيتون.
نعم، وهذا أظهر ما قاله المفسرون وما قاله السلف الصالح رضوان الله عليهم. وإذا اختلف المفسرون فالأقرب في التفسير هو ما يتطابق مع الظاهر، وما يتطابق مع الظاهر، وذلك الذي عليه الأكثر وهو الصواب، أن التين هنا هو التين المعروف وكذلك الزيتون. والتين فائدته في أكله، والزيتون فائدته العظمى في عصره، فهذا مأكول وهذا مشروب، وكلاهما نعمة عظيمة وفيه فوائد كثيرة للإنسان. ولذلك من الخير للإنسان أن يحافظ على هاتين الثمرتين، فإن في أكلهما وشرب زيت الزيتون الصحة والعافية والبركة، فيحسن بالمؤمن أن يدرك هذا، فإن الله لا يقسم إلا بعظيم من خلقه، فهاتان الثمرتان من أعظم الثمار فائدة للإنسان. نعم.
قال رحمه الله: أقسم بهاتين الشجرتين لكثرة منافع شجرهما وثمرهما، ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى بن مريم عليه السلام. وطور سينين، أي طور سيناء.
طور سيناء هو الجبل المعروف في سيناء من أرض مصر، فمعنى سينين على هذا سيناء. وقال بعض العلماء معنى سينين أنه الحسن، فهو جبل حسن، فهو جبل حسن. وقال بعض العلماء معنى سينين مبارك، فهو جبل مبارك. وقال بعض العلماء معنى سينين أنه ذو شجر، فهو جبل ذو شجر. وقال بعض المفسرين سينين هو الشجر المثمر، فهو جبل ذو شجر مثمر. وهذا من باب اختلاف التنوع في التفسير وليس من باب اختلاف التضاد، فهو جبل مبارك حسن كثير الأشجار المثمرة، وهو الجبل المعروف. وشذ من ذكر أنه جبل في الشام، هذا قول شاذ ضعيف، وإنما هو جبل في أرض سيناء من مصر، وهو المكان الذي نبئ فيه موسى عليه السلام. نعم.
وطور سينين، أي طور سيناء، محل نبوة موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين، وهو مكة المكرمة، محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا اسم إشارة للقريب، اسم إشارة للقريب، لأن الآيات مكية، فالذين يخاطبون بها في ذلك الزمان هم قاطنوا مكة، ولذلك قال: وهذا البلد الأمين. والأمين فعيل، وكما تدركون فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، فهو بلد آمن ومؤمن ومؤمن، ففيه الأمن كله، بلد آمن مؤمن مؤمن مأمون، ففيه الأمن من جميع جوانبه، وهذا الأمن ما جعله إنسان لهذا المكان، وإنما جعله الله عز وجل لهذا البلد. نعم. وهو محل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل الأنبياء وأشرفهم. والمقسم عليه قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تام الخلق، متناسب الأعضاء، منتصب القامة، لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا وباطنا شيئا. لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا وباطنا شيئا.
نعم. هذا قول الأكثر، أن معنى أحسن تقويم هو في الخلق الظاهرة، أن الله عز وجل جعل الإنسان في أحسن قامة من بين جميع المخلوقات، وفي أحسن صورة، وفي أكرم هيئة. وقال بعض المفسرين في أحسن تقويم يعني على الفطرة وهي الإسلام، فكل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام، كل مولود يولد على أحسن تقويم على الفطرة وهي الإسلام، فهؤلاء حملوا حسن التقويم على الأمر الباطن، والأولون حملوا على الأمر الظاهر، والقاعدة أنه إذا ذكر المفسرون قولين أو أكثر لا تنافي بينها فسرت الآية بجميعها، فأحسن التقويم هنا يشمل الخلقة الظاهرة ويشمل باطن الإنسان، فإن الإنسان يولد على أحسن تقويم ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. نعم.
قال رحمه الله: ومع هذه النعم العظيمة التي ينبغي منه القيام بشكرها، فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم، مشتغلون باللهو واللعب، قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور واستفساف الأخلاق، فردهم الله في أسفل سافلين، أي أسفل النار موضع العصاة المتمردين على ربهم، إلا من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالية.
نعم. ثم رددناه أسفل سافلين. من قال إن حسن التقويم في الهيئة الظاهرة قال المعنى ثم رددنا هذا الإنسان إلى النار، إلى جهنم، لعدم شكره، بل كان مشركا أو كثير العصيان، فيرد إلى النار بحسبه. ومن قال إن حسن التقويم هنا هو الفطرة وهي الإسلام قال معنى ثم رددناه أسفل سافلين أن أهله يردونه إلى أسفل سافلين، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكما قلنا إنه لا مانع من حمل حسن التقويم على الحالين، فإنه لا مانع من حمل الرد إلى أسفل سافلين إلى على الحالين، فيرد في الدنيا إلى الشرك وكثرة العصيان والطغيان، ويرد يوم القيامة إلى النار التي هي أسفل سافلين. وقال بعض المفسرين ثم رددناه أسفل سافلين يعني رددناه إلى أرذل العمر، فيصبح شيخا كبيرا تذهب قوته وتتحول إلى ضعف، وتتغير هيئته، فبعد أن كان بهي البشرة يذهب بهاء تلك البشرة. طيب، إذا قلنا بهذا التفسير هنا إشكال، لأن الله عز وجل قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والمعلوم أن المؤمن قد يرد إلى أرذل العمر ويصبح شيخا كبيرا. فبعضهم قال إن الاستثناء هنا منقطع، والمعنى لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع ردهم إلى أرذل العمر لهم أجر غير ممنون في الجنة. وبعضهم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن أجرهم لا ينقطع بضعفهم أو ذهاب عقلهم، بل يكتب لهم في حال ضعفهم وحال أرذل العمر ما كانوا يعملونه في حال الصحة والقوة، فلو كان أحدهم مثلا يصوم الاثنين والخميس لكن لما كبر سنه أصبح لا يستطيع الصوم، يجري الله عليه أجر صيام الاثنين والخميس وإن بقي 20 سنة ضعيفا. كان يصلي من الليل فأصبح لضعفه لا يستطيع أن يصلي من الليل، يجري الله عليه أجر قيام الليل وإن بقي سنين طويلة. فقالوا هذا معنى الآية، ليس استثناء من الرد إلى أرذل العمر، وإنما هو استثناء من انقطاع الأجر عند الرد إلى أرذل العمر، فإن أجرهم يعني مستمر. وبعضهم قالوا إن الآية على ظاهرها ثم رددناه أسفل سافلين، يعني رددناه إلى أرذل العمر حتى لا يعلم من بعد علم شيئا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن الله يحفظهم من هذا. والمقصود خاصة المؤمنين وليس كل المؤمنين، على هذا التفسير خاصة المؤمنين الذين حفظوا أعضاءهم في الصغر يحفظها الله لهم في الكبر، فلا يردون إلى أرذل العمر. ولذلك قال بعض السلف الذين فسروا هذا التفسير إلا الذين آمنوا، يعني إلا الذين حفظوا القرآن وكانوا من أهل القرآن وليس عموم المؤمنين، فإنهم يحفظون من الرد إلى أرذل العمر. ولذلك قال بعضهم لا يعرف رجل من أهل القرآن رد إلى أرذل العمر، يعني لا يعرف رجل من أهل القرآن على وجه الحقيقة وليس مجرد ترداد الألفاظ رد إلى أرذل العمر. لكن ما قدمناه أولى من هذا التفسير الذي ابتدأنا به، أولى من هذا التفسير لأنه هو الظاهر والله أعلم. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الآية تدل على المعنيين، أن الآية تدل على المعنيين، ويرى أن هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف يعني التضاد، لكن يعني الأظهر والله أعلم هو الأول لأن السياق يدل عليه، السياق يدل عليه. نعم.
في أسفل سافلين أي أسفل النار موضع العصاة المتمردين على ربهم، إلا من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالية فلهم بذلك المنازل العالية وأجر غير ممنون أي غير مقطوع، بل لذات متوافرة وأفراح متواترة ونعم متكاثرة في أبد لا يزول ونعيم لا يحول أكلها دائم وظلها.
غير ممنون قال بعض المفسرين غير مقطوع كما قال الشيخ، وقال بعض المفسرين غير منقوص يعني لا ينقص، وكلا المعنيين صحيح. فنعيم الجنة لا يفنى ولا يعدم ولا ينقطع ولا لحظة ولا ينقص أبدا، ولا ينقص أبدا لا من جهة ذاته ولا من جهة التنعم به. يا أخوة، الإنسان في الدنيا إذا أوتي نعيما هذا النعيم سينقص، إما بذاته فينقص ويقل، وإما بالتنعم به، فإن الإنسان إذا طال تنعمه بهذا النعيم يألفه حتى لا يشعر بالنعيم ولا يشعر بلذته، وهذا لا يكون في الجنة، بل أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم في كل لحظة كأن النعيم جديد لا يملونه أبدا ولا يفقدونه أبدا ولا يفقدون منه شيئا. وفوق هذا هم آمنون من هذا كله، يعني قلوبهم مطمئنة بهذا، لا يخافون ذهابا له ولا نقصا ولا انقطاعا، وهذا من تمام نعيمهم. نعم.
فما يكذبك بعد بالدين، أي أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال، قد رأيت من آيات الله الكثيرة ما يحصل لك به اليقين، ومن نعمه ما يوجب عليك ألا تكفر بشيء منها.
نعم، هذا قول الأكثر، أن الدين هو الجزاء على الأعمال يوم القيامة. وقال بعض المفسرين الدين هنا هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى ما الذي يجعلك أيها الإنسان تكذب بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أقمنا لك البراهين الساطعة والأدلة القاطعة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحة ما جاء به. والآية تحمل على الأمرين، تحمل على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الدين الذي هو الجزاء بالأعمال، وهو مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم تلا علينا في كتاب ربنا هذا، وأخبرنا بالسنة تفاصيل كثيرة عن هذا الأمر. نعم.
أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟
أليس، هذا استفهام، وهو استفهام تقريري، والاستفهام التقريري يرد على الأمر القطعي الذي لا يمكن أن ينكر، يرد على الأمر القطعي الذي لا يمكن أن ينكر. فهذا تقرير لهذه القضية الكلية القطعية، وهي أن الله عز وجل أحكم الحاكمين، وأحكم عند الأكثر من الحكمة، والحكمة هي الإتقان ووضع كل شيء في موضعه، والله عز وجل أحكم الحاكمين، وكل من أوتي حكمة فحكمته ناقصة وهي هبة من الله، وحكمة الله تامة كاملة. فالله أحكم الحاكمين، هو سبحانه الأحكم، وهو الواهب للحكمة، فالحكمة رزق من الله عز وجل. وقال بعض المفسرين أحكم هنا من الحكم، أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أن حكم الله محيط بالجميع، وهو الحكم القدري، أن حكم الله القدري لا يخرج عنه شيء، وهذا يتضمن التهديد والوعيد للكفار. وقال بعض أهل العلم أحكم من الحكم، ولكنه الحكم الشرعي، فشريعة الله تامة لا نقص فيها، شريعة الله تامة لا نقص فيها، والأدلة عليها براهين ساطعة وأدلة قاطعة. نعم.
قال فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، أم الذي خلق الإنسان أطوارا بعد أطوار وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما لا يحصونه، ورباهم التربية الحسنة
وكلفهم، أهم قضية أنه كلفهم وأمرهم ونهاهم. نعم.
لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يأمون.
نعم، من فوائد هذه السورة الكبرى وحكمها العظمى بيان أن المخلوقات تتفاضل، فمنها ما يتفاضل في فضل ونقص كسائر الناس والثمار، فهنا التين والزيتون أفضل الثمار أو من أفضل الثمار، دلنا على ذلك أن الله أقسم بها، والله لا يقسم إلا بعظيم فاضل. ومنها ما يتفاضل في كمال لا نقص فيه كالأنبياء عليهم السلام، وكلا الأمرين موجود في الآيات، لأن الله عز وجل أقسم بالتين والزيتون، وهذه مخلوقات تتفاضل بين كمال ونقص، وأقسم بهذه الأراضي، والأراضي تتفاضل بين كمال ونقص، وتضمن هذا القسم بالأنبياء الثلاثة عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء يتفاضلون في الكمال بلا نقص، فلا نقص في نبي من الأنبياء، ولكنهم يتفاضلون في الكمال. ولذلك التفضيل بين الأنبياء إن كان على وجه التفاضل في الكمال جائز ومشروع، فنقول أفضل الأنبياء أولو العزم، وأفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان على وجه التنقص لنبي من الأنبياء فإنه لا يجوز، لا يجوز أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى عليه السلام إذا كان قصدك أن تتنقص موسى عليه السلام. أما إذا كان قصدك أن تذكر كمال محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز. ومن فوائد هذه السورة بيان أن الأرض إنما تفضل بوجود الصالحين فيها، بيان أن الأرض إنما تفضل بوجود الصالحين فيها. فمكة شرفت بوجود محمد صلى الله عليه وسلم فيها، وبوجود بيت الله فيها الذي يأمه الصالحون، وبوجود إسماعيل فيها من قبل عليه السلام، وفلسطين شرفت بوجود عدد كبير من الأنبياء فيها عليهم السلام، ومنهم عيسى عليه السلام، وطور سيناء شرف بوجود موسى عليه السلام عندما نبئ عليه السلام. ومن فوائد هذه السورة أن شرف الإنسان وعزه وعلو مقامه إنما يكون بقربه من الله، فليس العز السلطة والجاه، وليس العز القوة والبطش، وليس العز المال والغنى، وإنما العز حقا وصدقا القرب من الله. فمن اقترب من الله عز وجل فإن الله يرفعه في الدنيا والآخرة، ويكون كريما في الدنيا ولو ابتلي، هو أكرم من غيره، ويكون مكرما في الآخرة عند البعث يكون مؤمنا، وعند الجزاء يكون من أهل الجنة. وعلى المؤمن أن يدرك هذه الحقيقة فيسعى في قربه من الله عز وجل. كثير من الناس يقيمون الناس خطأ، ويظهر هذا تماما عندما يتقدم رجل لخطبة امرأة، فإن بعض الناس ينظرون إلى الجاه، وبعض الناس ينظرون إلى المال والوظيفة، وهذا ليس هو التقييم الصحيح، وإنما التقييم الصحيح هو الميزان الشرعي. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. كلما كان العبد أقرب إلى الله وأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق كان أعز وأكرم وأشرف، ويشرف الإنسان بالقرب منه. ولذلك ينبغي على العبد أن يحرص على أن يكون من الصالحين وعلى أن يكون مع الصالحين. أن يكون من الصالحين فيحرص على أن يكون قريبا من الله، متقربا إلى الله، لكي يكون عزيزا رفيع المقام. وليكون مع الصالحين فإنهم أهل العزة والرفعة وعلو المقام. ثم ننتقل إلى سورة العلق، ونقسمها ثلاثة أقسام، فيبدأ الإبن نور الدين يقرأ لنا القسم الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.
نعم، هذه السورة التي هذا الجزء منها وهو أولها أول ما نزل من القرآن، نزل في غار حراء. أول ما نزل من القرآن هي هذه الآيات الخمس في أول هذه السورة. فيها يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته تبعا لذلك بأن يقرأ مستعينا بربه ومتبركا باسمه، أن يقرأ باسم ربه، وربه سبحانه هو الذي خلقه ورباه بالنعم ويدله على القيم، وهو سبحانه الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن أكرم خلقه الإنسان، من أكرم خلقه الإنسان الذي خلقه ربه من علق، من دم غليظ يعلق في الرحم. ثم كرر الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالقراءة، وذكر له أن ربه الذي رباه بالنعم ودبر أجساد بني آدم يدلهم على تربية أرواحهم وعلى إصلاح قلوبهم وأنفسهم بإنزال الكتب على الرسل، وخيرها ما ابتدأ نزوله عند هذه الآيات وهو القرآن، فهو سبحانه الرب الأكرم المتصف بكمال الكرم. ومن كمال كرمه أنه كرم الإنسان بأن جعله قابلا للعلم، من كرمه وعظيم كرمه سبحانه أنه كرم الإنسان فجعله قابلا للعلم، وعلمه ما لم يكن يعلم، وعلمه القراءة والكتابة التي هي طريق ضبط العلم وتحصيل العلم. ومن كرمه سبحانه أنه أنعم على الإنسان بالقلم الذي يكتب به العلم، والقلم نعمة عظمى على الإنسان. لولا أن الله أكرم الناس بأن أنعم عليهم بالقلم لضاع علمهم، فتلك نعمة عظمى. فهذا هو التفسير الإجمالي لهذا القسم الأول أو الجزء الأول من هذه السورة. ثم نعود إلى ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي فنقرأ ونعلق عليه. نعم.
قال رحمة الله عليه: هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالة وأمره أن يقرأ فامتنع وقال: ما أنا بقارئ، فلم يزل به حتى قرأ، فأنزل الله عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
نعم. في حديث عائشة رضي الله عنها أن الحق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعبد في غار حراء، فجاءه الملك وهو جبريل عليه السلام فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، ليس رفضا، وإنما يخبر عن حاله أنه لا يقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب. قال: ما أنا بقارئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد، ضمه ضما شديدا، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا الحديث متفق عليه، فكان أول ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي هذه الآيات الخمس، هذه الآيات الخمس. نعم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق عموم الخلق.
عموم الخلق، من أين أخذنا هذا العموم؟ من حذف المتعلق، فإن الله عز وجل قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق ماذا؟ ما ذكره، وهذا يدل على العموم، فالله سبحانه خالق كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ثم خص الإنسان وذكر ابتداء خلقه من علق.
فهذا من أعظم ما خلقه الله، وفي خلقه آيات عجيبة تقدمت في تفسير السورة السابقة. ومن تلك الآيات أنه يخلق في الرحم بأن يكون علقة، والعلقة هي الدم الغليظ الذي يعلق بالرحم. ولذلك قال العلماء الإنسان خلق من دم ويحيا بالدم، لا حياة له إلا بالدم، وهذا جزء من خلق الإنسان. إنسان خلق من نطفة، هذا الجزء الأول، وخلق من علق، وهذا جزء من خلق الإنسان، وفي هذا آيات عجيبة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله: فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لا بد أن يدبره بالأمر والنهي، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ولهذا أتى بعد الأمر بالقراءة بخلقه للإنسان.
نعم.
ثم قال: اقرأ وربك الأكرم، أي كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان واسع الجود، الذي من كرمه أن علم أنواع العلوم.
نعم. اقرأ الثانية قال بعض العلماء هي تكرار لاقرأ الأولى تأكيدا، والمقصود اقرأ القرآن أصلا والعلوم فرعا. والقراءة لا يشترط أن تكون بمعرفة الحروف، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولكنه لا يعرف الحروف صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء اقرأ الثانية غير الأولى، فاقرأ الأولى أي انظر في آيات الله الكونية وأموره القدرية، فهي أقرب إلى العلم، قراءة أقرب إلى العلم. واقرأ الثانية أي اقرأ القرآن، والظاهر والله أعلم أنهما بمعنى واحد، أنهما بمعنى واحد. نعم.
وعلم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر له أسباب العلم، علمه القرآن وعلمه الحكمة، وعلمه بالقلم الذي به تحفظ العلوم وتضبط الحقوق، وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطابهم. فلله الحمد والمنة الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور، ثم من عليهم بالغنى وسعة الرزق.
نعم.
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى.
نعم. يخبر الله عز وجل في هذه الآيات أنه ما كان يليق بالإنسان بعد أن خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم، في أحسن تقويم وأنعم عليه بالنعم، أن يتجاوز الحد الذي وضعه له ربه والذي ينبغي أن يكون عليه. فإن جنس الإنسان يطغى ويتجاوز الحد بأن يكفر بربه، بل حق الإنسان العاقل أن يكون شاكرا لنعم ربه، ولكن هذا لا يكون من كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس إذا رأوا أن الله أغناهم وأنعم عليهم يطغون، ويتجاوزون الحد ويظنون أنهم إنما حصلوا هذا بذكائهم وقدرتهم وعملهم. ثم هدد الله عز وجل الطغاة بالكفر والعصيان أنهم راجعون إلى الله ومحاسبون على ما يعملون. فهذا هو المعنى الإجمالي الإيماني الموضوعي لهذه الآيات. نعم.
قال رحمه الله: ولكن الإنسان لجهله وظلمه إذا رأى نفسه غريا طغى وبغى وتجبر عن الهدى ونسي أن لربه الرجعى ولم يخف الجزاء.
نعم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا هنا قال بعض العلماء معناها حقا ويقينا، إن الإنسان ليطغى. وقال بعض أهل العلم معناها ما كان ينبغي للإنسان أن يطغى. كلا بعض العلم قالوا معناها حقا ويقينا إن الإنسان ليطغى، وقال بعض المفسرين معناها ما كان ينبغي للإنسان أن يطغى. كلا إن الإنسان، الإنسان أي جنس الإنسان، هذا حاله أنه يطغى إذا أنعم عليه، إلا من أكرمه الله بالإيمان فإنه يعلم أنه أفقر الخلق إلى الله، وأنه لولا الله ما حصل نعمة، ولولا الله ما تنعم بنعمة، فيزداد ذلا لله ويزداد عبادة لله سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رأى ربه أغناه وجعله يستغني عن غيره بما أوتي من النعم، لكنه يطغى ولا يفكر في هذا، ويظن المسكين أنه إنما استغنى لنسبه أو لانتسابه لدولة ما أو لشرفه أو نحو ذلك، فلا يشكر الله، فلا يقر بأن النعمة من الله، ولا يتحدث بهذا، ولا يعمل بالنعمة في إرضاء الله سبحانه وتعالى. إن إلى ربك الرجعى، هذا تهديد لمن طغى أنه سيرجع إلى الله، وهناك لا طغيان، ولكنه الجزاء والندم حيث لا ينفع الندم. ثم نأخذ الجزء الأخير. نعم.
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب.
نعم. في هذه الآيات يخاطب الله عز وجل المخاطب: أرأيت أيها المخاطب ذلكم الكافر الذي طغى فكان فاسدا في نفسه وهو أبو جهل لا يرضى بأن يهتدي غيره، فمع فساده في ذاته هو رافض أن يهتدي غيره، بل يتهدد نبينا العبد الصالح صلى الله عليه وسلم، لأنه عبد الله وحده وصلى لربه، ويزعم منتفخا متكبرا أنه سيطأ على رقبته عندما يجده ساجدا في صلاته في المسجد الحرام. ألم يعلم ذلك الطاغي المتجاوز الحد بأن الله يراه وقادر على أخذه فيخاف عاقبة ما يفعل؟ أرأيت أيها المخاطب، إن كان محمد صلى الله عليه وسلم على الهدى والاستقامة في ذاته، فهو صالح في ذاته صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر من حاله، أو كان آمراً الناس بالتقوى، كان آمراً الناس بالهدى والدين، فهو صالح في نفسه، داعٍ عباد الله إلى الصلاح. أيليق بعاقل أن ينهاه عن ذلك؟ أيليق بعاقل أن ينهاه عن ذلك؟ لكن هذا الكافر الطاغي المتكبر الفاسد مطموس البصيرة، مختوم على قلبه. أرأيت أيها المخاطب أن هذا الكافر الذي يتوعد رسولنا الصالح صلى الله عليه وسلم مكذب لرسولنا ولوحينا، معرض عن الحق كما هو حاله، ألم يوقن بما دلت عليه الأدلة المتلوة والأدلة المشاهدة من أن الله خلق الخلق ويراهم ويطلع عليهم ويقدر على أخذ الظلمة منهم؟ كلا، ليس الأمر كما زعم ذلك الكافر الطاغية أنه قوي قادر على فعل ما يريد برسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس كذلك، بل هو من أضعف الخلق. وإن لم ينتهي عن هذا لنأخذنه مجذوبا من مقدمة رأسه في الدنيا ويوم القيامة. نعم، لئن لم ينتهي ذلك الكافر الباغي الفاسد المفسد عما يفعل لنأخذنه مجذوبا بشدة وإهانة من مقدمة رأسه في الدنيا، بأن تختطفه الملائكة، ويوم القيامة بأن يجذب بمقدمة رأسه إلى النار، فإنه كذاب، ومن كذبه زعمه أنه قادر على إهانة محمد صلى الله عليه وسلم، خاطئ يفعل القبائح عامدا. وقد كان يزعم أنه أقوى أهل مكة وأكثر أهل مكة أتباعا، وأن قومه أقوياء كثيرون، وأنه سيدعوهم للنيل من محمد صلى الله عليه وسلم، فتوعده الله فليدعو نادية سندعو الزبانية ملائكة النار لتأخذه وتختطفه قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس الأمر كما زعم، فإنه غير قادر على منع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تخف منه أيها النبي الكريم، ولا تلتفت لكلامه ولا تسمع منه، بل استمر مكثرا من الصلاة، مكثرا من السجود، متقربا إلى الله عز وجل. وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، فاستمر في صلاتك وسجودك ولا تلتفت إلى هذا الكافر الطاغي الباغي المهين. هذا المعنى الموضوعي الإجمالي الإيماني لهذا الجزء الأخير، ثم نرجع إلى ما ذكره الشيخ بالتفسير التفصيلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يقول الله لهذا المتمرد العاتي: أرأيت أيها الناهي للعبد إذا صلى، إن كان العبد المصلي على الهدى العلم بالحق والعمل به، أو أمر غيره بالتقوى، فهل
نعم يعني روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. نعم.
أو أمر
قال: أرأيت إن كان العبد المصلي الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم على الهدى، فكان صالحا في نفسه، أو أمر بالتقوى، أو هنا على بابها للتنويع، يعني أنه صالح في نفسه ومصلح لغيره بالدعوة إلى الحق صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فهل يحسن أن ينهى من هذا وصفه؟ أليس نهيه من أعظم المحادة لله والمحاربة للحق؟ فإن النهي لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدى، أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى. أرأيت إن كذب الناهي
أرأيت للحق. أيها المخاطب الصالح لسماع الخطاب، نعم،
أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى عن الأمر
فأعرض عن الحق، نعم،
أما يخاف الله ويخشى عقابه؟ ألم يعلم بأن الله يرى ما يعمل ويفعل؟ ثم توعده إن استمر على حاله فقال: كلا لئن لم ينتهي.
كلا هنا قال بعض أهل العلم بمعنى حقا ويقينا، أنه إن لم ينتهي سيكون هذا، وقال بعض أهل العلم هي للردع والزجر، كلا هنا للردع والزجر. نعم.
كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته أخذا عنيفا، وهي حقيقة بذلك، فإنها ناصية كاذبة خاطئة، أي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها.
كاذبة كثيرة الكذب، والمقصود صاحبها، ومن كذبه ما قاله هنا. خاطئة أي فاعلة للقبائح عن عمد. وفرق يا إخوة بين الخاطئ والمخطئ. المخطئ هو الذي يفعل الشيء بدون قصد، والخاطئ هو الذي يفعل الشيء عمدا. فهذا خاطئ وليس مخطئا، يفعل القبائح عن عمد. ولعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. وأذكر الإخوة أن عندنا غدا درسين، درس بعد الفجر في العقيدة الواسطية هنا في هذا المكان، ودرس بعد العصر في الفقه في كرسينا المعتاد في الحلقة رقم 2. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، هذا مجلس من مجالس التفسير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نفسر الجزء الأخير من القرآن، ونقسم المجلس أو التفسير إلى ثلاثة أقسام. الأول التفسير الموضوعي الإجمالي الإيماني للآيات، والثاني التفسير التفصيلي للآيات، والثالث الفوائد الكبرى والحكم الكلية من الآيات. وقد شرحنا وفسرنا بحمد الله معظم سور هذا الجزء، ونواصل تفسير سور هذا الجزء، فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا سورة التين.
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟
بلى. نعم، هذه السورة المكية يقسم الله عز وجل فيها بالتين المعروف والزيتون المعروف، وفي هذا بيان فضل هاتين الثمرتين وما فيهما من الفوائد للإنسان، وإشارة إلى أحسن موطن لهما وهو فلسطين، أرض نبوة عيسى عليه السلام. ثم يقسم الله عز وجل بطور سيناء، وهي الأرض التي أوحي فيها إلى موسى عليه السلام. ثم يقسم الله عز وجل بمكة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم. فجمع الله عز وجل في أول هذه السورة القسم بأراض بعث فيها هؤلاء الأنبياء الثلاثة، وهم من أولي العزم الذين هم أشرف الرسل عليهم السلام. أقسم الله عز وجل بهذه الأمور العظيمة على أمر عظيم، وجواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيها الإنسان، الله عز وجل خلقك، ولا خالق لك إلا الله سبحانه وتعالى، وخلقك حسن الخلقة مكرما في صورتك وهيئتك. ثم رد الله عز وجل هذا الإنسان أسفل سافلين في نار جهنم، وذلك لأن الإنسان يطغى ويتجبر ويتكبر ولا يشكر نعم الله عز وجل عليه، وإنما قد يشرك بالله عز وجل، وقد يكثر من المعاصي العظيمة، ولا ينجو من هذا السفلي إلا الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، وآمنوا بالرسل والملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله عز وجل. ومن إيمانهم أنهم عملوا الصالحات، فاجتهدوا في العمل بالصالحات فأخلصوا لله فيها، واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ومن كان هذا شأنهم فإنهم في أعلى عليين، على عكس غيرهم الذين هم في أسفل سافلين. مقامهم بين الخلائق عالي، ومقامهم يوم الدين عالي في جنة رب العالمين، فهم في الدنيا أكرم الخلق وإن كانوا مستضعفين. هم في الدنيا أكرم الخلق وإن كانوا مستضعفين، وهم في الآخرة في أعلى عليين في جنة رب العالمين، ونعيمهم فيها عظيم كثير كبير ممتد لا ينقص ولا يفقدون منه شيئا ولا ينقطع ولا لحظة. فهو نعيم محفوظ من النقصان، محفوظ من العدم، محفوظ من الانقطاع، فلا منغص فيه أبدا. فإن الذي ينغص على الإنسان النعيم أن يعلم أنه ينقص كل ما أخذ منه، وهذا لا يكون في نعيم الجنة، وأن يعلم أنه قد ينقطع فينقلب النعيم إلى ابتلاء، وهذا لا يكون في نعيم الجنة، وأن يعلم أنه قد يذهب عنه بالكلية، وهذا لا يكون في نعيم الجنة. وهذا العلو لغير وهذا العلو للمؤمنين والسفل لغير المؤمنين الذي يكون يوم القيامة هو يقين لا شك فيه، هو يقين لا شك فيه. ولهذا قال ربنا: فما يكذبك بعد بالدين. فأي شيء أيها العبد العاقل يجعلك تكذب بالبعث والجزاء؟ وقد قامت على ذلك البراهين القطعية، فلا عذر لك في ذلك. فالآيات المتلوة والآيات المشاهدة وما تراه من ذهاب الأجيال وما تراه من الصلاة على الأموات ومن قبر المقبورين يدلك دلالة بينة على أنك لست مخلدا في الدنيا ولست باقيا في الدنيا، وأنك ميت ولا شك. وقد دلت الأدلة القطعية على أن الميت يبعث ويجازى، ومن ذلك أن حكمة الحكيم سبحانه وتعالى تدل دلالة بينة على أنه لا يمكن أن يخلق الجن والإنس ويكلفهم بالأعمال وينهاهم عن بعض الأعمال ولا يحاسبهم عليها ولا يجازيهم عليها. فإن الله عز وجل خلق الجن والإنس ولم يتركهم هملا، بل أرسل لهم رسلا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا شك أن العالم بحكمة الله عز وجل يدرك أنه لا بد من جزاء ولا بد من حساب، إذن لا بد من بعث. ولذلك قال الله عز وجل بعد قوله: فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وربي. وما دام أن حكمة الله تامة وهو أحكم الحاكمين، فإن العاقل يدرك إدراكا يقينيا أن من كلف العباد في الدنيا لا بد أن يبعثهم وأن يجازيهم وأن يحاسبهم. فهذا هو التفسير الموضوعي الإجمالي الإيماني لهذه الآيات العظيمة. ثم ننتقل إلى التفسير التفصيلي ونقرأ ما سطره الإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن الذي رزقه الله علما عجيبا بديعا، الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل، في تفسيره، فيتفضل ابن نور الدين يقرأ لنا. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين قوله: والتين هو التين المعروف، وكذلك الزيتون.
نعم، وهذا أظهر ما قاله المفسرون وما قاله السلف الصالح رضوان الله عليهم. وإذا اختلف المفسرون فالأقرب في التفسير هو ما يتطابق مع الظاهر، هو ما يتطابق مع الظاهر، وذلك الذي عليه الأكثر وهو الصواب أن التين هنا هو التين المعروف وكذلك الزيتون. والتين فائدته في أكله، والزيتون فائدته العظمى في عصره، فهذا مأكول وهذا مشروب، وكلاهما نعمة عظيمة وفيه فوائد كثيرة للإنسان. ولذلك من الخير للإنسان أن يحافظ على هاتين الثمرتين، فإن في أكلهما وشرب زيت الزيتون الصحة والعافية والبركة، فيحسن بالمؤمن أن يدرك هذا، فإن الله لا يقسم إلا بعظيم من خلقه، فهاتان الثمرتان من أعظم الثمار فائدة للإنسان. نعم.
قال رحمه الله: أقسم بهاتين الشجرتين لكثرة منافع شجرهما وثمرهما، ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى بن مريم عليه السلام. وطور سينين أي طور سيناء.
طور سيناء هو الجبل المعروف في سيناء من أرض مصر، فمعنى سينين على هذا سيناء. وقال بعض العلماء معنى سينين أنه الحسن، فهو جبل حسن، فهو جبل حسن. وقال بعض العلماء معنى سينين مبارك، فهو جبل مبارك. وقال بعض العلماء معنى سينين أنه ذو شجر، فهو جبل ذو شجر. وقال بعض المفسرين سينين هو الشجر المثمر، فهو جبل ذو شجر مثمر. وهذا من باب اختلاف التنوع في التفسير وليس من باب اختلاف التضاد، فهو جبل مبارك حسن كثير الأشجار المثمرة، وهو الجبل المعروف. وشذ من ذكر أنه جبل في الشام، هذا قول شاذ ضعيف، وإنما هو جبل في أرض سيناء من مصر، وهو المكان الذي نبئ فيه موسى عليه السلام. نعم.
وطور سينين أي طور سيناء محل نبوة موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا اسم إشارة للقريب، اسم إشارة للقريب، لأن الآيات مكية، فالذين يخاطبون بها في ذلك الزمان هم قاطنوا مكة، ولذلك قال: وهذا البلد الأمين. والأمين فعيل، وكما تدركون فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، فهو بلد آمن ومؤمن ومؤمن، ففيه الأمن كله، بلد آمن مؤمن مؤمن مأمون، ففيه الأمن من جميع جوانبه، وهذا الأمن ما جعله إنسان لهذا المكان، وإنما جعله الله عز وجل لهذا البلد. نعم. وهو محل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل الأنبياء وأشرفهم.
نعم.
والمقسم عليه قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تام الخلق، متناسب الأعضاء، منتصب القامة، لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا وباطنا شيئا. لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا وباطنا شيئا.
نعم، هذا قول الأكثر، أن معنى أحسن تقويم هو في الخلق الظاهرة، أن الله عز وجل جعل الإنسان في أحسن قامة من بين جميع المخلوقات، وفي أحسن صورة، وفي أكرم هيئة. وقال بعض المفسرين: في أحسن تقويم، يعني على الفطرة وهي الإسلام، فكل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، كل مولود يولد على أحسن تقويم، على الفطرة وهي الإسلام. فهؤلاء حملوا حسن التقويم على الأمر الباطن، والأولون حملوا على الأمر الظاهر. والقاعدة أنه إذا ذكر المفسرون قولين أو أكثر لا تنافي بينها، فسرت الآية بجميعها. فأحسن التقويم هنا يشمل الخلقة الظاهرة ويشمل باطن الإنسان، فإن الإنسان يولد على أحسن تقويم ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. نعم.
قال رحمه الله: ومع هذه النعم العظيمة التي ينبغي منه القيام بشكرها، فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم، مشتغلون باللهو واللعب، قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور واستفساف الأخلاق، فردهم الله في أسفل سافلين، أي أسفل النار، موضع العصاة المتمردين على ربهم، إلا من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالية.
نعم. ثم رددناه أسفل سافلين. من قال إن حسن التقويم في الهيئة الظاهرة، قال المعنى: ثم رددنا هذا الإنسان إلى النار، إلى جهنم، لعدم شكره، بل كان مشركا أو كثير العصيان، فيرد إلى النار بحسبه. ومن قال إن حسن التقويم هنا هو الفطرة وهي الإسلام، قال معنى: ثم رددناه أسفل سافلين، أن أهله يردونه إلى أسفل سافلين، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكما قلنا إنه لا مانع من حمل حسن التقويم على الحالين، فإنه لا مانع من حمل الرد إلى أسفل سافلين على الحالين، فيرد في الدنيا إلى الشرك وكثرة العصيان والطغيان، ويرد يوم القيامة إلى النار التي هي أسفل سافلين. وقال بعض المفسرين: ثم رددناه أسفل سافلين، يعني رددناه إلى أرذل العمر، فيصبح شيخا كبيرا تذهب قوته وتتحول إلى ضعف، وتتغير هيئته، فبعد أن كان بهي البشرة يذهب بهاء تلك البشرة. طيب، إذا قلنا بهذا التفسير هنا إشكال، لأن الله عز وجل قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والمعلوم أن المؤمن قد يرد إلى أرض العمر ويصبح شيخا كبيرا. فبعضهم قال إن الاستثناء هنا منقطع، والمعنى لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع ردهم إلى أرض العمر لهم أجر غير ممنون في الجنة. وبعضهم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن أجرهم لا ينقطع بضعفهم أو ذهاب عقلهم، بل يكتب لهم في حال ضعفهم وحال أرذل العمر ما كانوا يعملونه في حال الصحة والقوة. فلو كان أحدهم مثلا يصوم الاثنين والخميس لكن لما كبر سنه أصبح لا يستطيع الصوم، يجري الله عليه أجر صيام الاثنين والخميس وإن بقي 20 سنة ضعيفا. كان يصلي من الليل فأصبح لضعفه لا يستطيع أن يصلي من الليل، يجري الله عليه أجر قيام الليل وإن بقي 20 سنة. فقالوا هذا معنى الآية، ليس استثناء من الرد إلى أرض العمر، وإنما هو استثناء من انقطاع الأجر عند الرد إلى أرض العمر، فإن أجرهم يعني مستمر. وبعضهم قالوا إن الآية على ظاهرها ثم رددناه أسفل سافلين، يعني رددناه إلى أرض العمر حتى لا يعلم من بعد علم شيئا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن الله يحفظهم من هذا، والمقصود خاصة المؤمنين وليس كل المؤمنين على هذا التفسير، خاصة المؤمنين الذين حفظوا أعضاءهم في الصغر يحفظها الله لهم في الكبر، فلا يردون إلى أرض العمر. ولذلك قال بعض السلف الذين فسروا هذا التفسير إلا الذين آمنوا، يعني إلا الذين حفظوا القرآن وكانوا من أهل القرآن وليس عموم المؤمنين، فإنهم يحفظون من الرد إلى أرض العمر. ولذلك قال بعضهم لا يعرف رجل من أهل القرآن رد إلى أرض العمر، يعني لا يعرف رجل من أهل القرآن على وجه الحقيقة وليس مجرد ترداد الألفاظ رد إلى أرض العمر. لكن ما قدمناه أولى من هذا التفسير الذي ابتدأنا به، أولى من هذا التفسير لأنه هو الظاهر والله أعلم. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الآية تدل على المعنيين، أن الآية تدل على المعنيين، ويرى أن هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف يعني التضاد، لكن يعني الأظهر والله أعلم هو الأول لأن السياق يدل عليه، السياق يدل عليه. نعم.
في أسفل سافلين أي أسفل النار موضع العصاة المتمردين على ربهم، إلا من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالية فلهم بذلك المنازل العالية وأجر غير ممنون أي غير مقطوع، بل لذات متوافرة وأفراح متواترة ونعم متكاثرة في أبد لا يزول ونعيم لا يحول أكلها دائم وظلها
غير ممنون. قال بعض المفسرين غير مقطوع كما قال الشيخ، وقال بعض المفسرين غير منقوص يعني لا ينقص، وكلا المعنيين صحيح. فنعيم الجنة لا يفنى ولا يعدم ولا ينقطع ولا لحظة ولا ينقص أبدا، ولا ينقص أبدا لا من جهة ذاته ولا من جهة التنعم به. يا أخوة، الإنسان في الدنيا إذا أوتي نعيما هذا النعيم سينقص، إما بذاته فينقص ويقل، وإما بالتنعم به، فإن الإنسان إذا طال تنعمه بهذا النعيم يألفه حتى لا يشعر بالنعيم ولا يشعر بلذته، وهذا لا يكون في الجنة. بل أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم في كل لحظة كأن النعيم جديد لا يملونه أبدا ولا يفقدونه أبدا ولا يفقدون منه شيئا. وفوق هذا هم آمنون من هذا كله، يعني قلوبهم مطمئنة بهذا، لا يخافون ذهابا له ولا نقصا ولا انقطاعا، وهذا من تمام نعيمهم. نعم.
فما يكذبك بعد بالدين، أي أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال، قد رأيت من آيات الله الكثيرة ما يحصل لك به اليقين، ومن نعمه ما يوجب عليك ألا تكفر بشيء منها.
نعم، هذا قول الأكثر، أن الدين هو الجزاء على الأعمال يوم القيامة. وقال بعض المفسرين الدين هنا هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى ما الذي يجعلك أيها الإنسان تكذب بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أقمنا لك البراهين الساطعة والأدلة القاطعة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحة ما جاء به. والآية تحمل على الأمرين، تحمل على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الدين الذي هو الجزاء بالأعمال، وهو مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم تلا علينا في كتاب ربنا هذا، وأخبرنا بالسنة تفاصيل كثيرة عن هذا الأمر. نعم.
أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟
أليس، هذا استفهام، وهو استفهام تقريري، والاستفهام التقريري يرد على الأمر القطعي الذي لا يمكن أن ينكر، يرد على الأمر القطعي الذي لا يمكن أن ينكر. فهذا تقرير لهذه القضية الكلية القطعية، وهي أن الله عز وجل أحكم الحاكمين، وأحكم عند الأكثر من الحكمة، والحكمة هي الإتقان ووضع كل شيء في موضعه، والله عز وجل أحكم الحاكمين. وكل من أوتي حكمة فحكمته ناقصة، وهي هبة من الله، وحكمة الله تامة كاملة. فالله أحكم الحاكمين، هو سبحانه الأحكم، وهو الواهب للحكمة. فالحكمة رزق من الله عز وجل. وقال بعض المفسرين أحكم هنا من الحكم، أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أن حكم الله محيط بالجميع وهو الحكم القدري، أن حكم الله القدري لا يخرج عنه شيء، وهذا يتضمن التهديد والوعيد للكفار. وقال بعض أهل العلم أحكم من الحكم، ولكنه الحكم الشرعي، فشريعة الله تامة لا نقص فيها، شريعة الله تامة لا نقص فيها، والأدلة عليها براهين ساطعة وأدلة قاطعة. نعم.
قال: فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، أم الذي خلق الإنسان أطوارا بعد أطوار وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما لا يحصونه ورباهم التربية الحسنة
وكلفهم؟ أهم قضية أنه كلفهم وأمرهم ونهاهم. نعم.
لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يأمون.
نعم. من فوائد هذه السورة الكبرى وحكمها العظمى بيان أن المخلوقات تتفاضل، فمنها ما يتفاضل في فضل ونقص كسائر الناس والثمار، فهنا التين والزيتون أفضل الثمار أو من أفضل الثمار، دلنا على ذلك أن الله أقسم بها، والله لا يقسم إلا بعظيم فاضل. ومنها ما يتفاضل في كمال لا نقص فيه كالأنبياء عليهم السلام، وكلا الأمرين موجود في الآيات، لأن الله عز وجل أقسم بالتين والزيتون، وهذه مخلوقات تتفاضل بين كمال ونقص، وأقسم بهذه الأراضي، والأراضي تتفاضل بين كمال ونقص، وتضمن هذا القسم بالأنبياء الثلاثة عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء يتفاضلون في الكمال بلا نقص، فلا نقص في نبي من الأنبياء، ولكنهم يتفاضلون في الكمال، ولذلك التفضيل بين الأنبياء إن كان على وجه التفاضل في الكمال جائز ومشروع، فنقول أفضل الأنبياء أولو العزم، وأفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان على وجه التنقص لنبي من الأنبياء فإنه لا يجوز، لا يجوز أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى عليه السلام إذا كان قصدك أن تتنقص موسى عليه السلام. أما إذا كان قصدك أن تذكر كمال محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز. ومن فوائد هذه السورة بيان أن الأرض إنما تفضل بوجود الصالحين فيها، بيان أن الأرض إنما تفضل بوجود الصالحين فيها، فمكة شرفت بوجود محمد صلى الله عليه وسلم فيها، وبوجود بيت الله فيها الذي يأمه الصالحون، وبوجود إسماعيل فيها من قبل عليه السلام، وفلسطين شرفت بوجود عدد كبير من الأنبياء فيها عليهم السلام، ومنهم عيسى عليه السلام، وطور سيناء شرف بوجود موسى عليه السلام عندما نبئ عليه السلام. ومن فوائد هذه السورة أن شرف الإنسان وعزه وعلو مقامه إنما يكون بقربه من الله، فليس العز السلطة والجاه، وليس العز القوة والبطش، وليس العز المال والغنى، وإنما العز حقا وصدقا القرب من الله. فمن اقترب من الله عز وجل فإن الله يرفعه في الدنيا والآخرة، ويكون كريما في الدنيا ولو ابتلي، هو أكرم من غيره، ويكون مكرما في الآخرة عند البعث يكون مؤمنا، وعند الجزاء يكون من أهل الجنة. وعلى المؤمن أن يدرك هذه الحقيقة فيسعى في قربه من الله عز وجل. كثير من الناس يقيمون الناس خطأ، ويظهر هذا تماما عندما يتقدم رجل لخطبة امرأة، فإن بعض الناس ينظرون إلى الجاه، وبعض الناس ينظرون إلى المال والوظيفة، وهذا ليس هو التقييم الصحيح، وإنما التقييم الصحيح هو الميزان الشرعي. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. كلما كان العبد أقرب إلى الله وأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق كان أعز وأكرم وأشرف، ويشرف الإنسان بالقرب منه. ولذلك ينبغي على العبد أن يحرص على أن يكون من الصالحين وعلى أن يكون مع الصالحين، أن يكون من الصالحين فيحرص على أن يكون قريبا من الله متقربا إلى الله لكي يكون عزيزا رفيع المقام، وليكون مع الصالحين فإنهم أهل العزة والرفعة وعلو المقام. ثم ننتقل إلى سورة العلق ونقسمها ثلاثة أقسام، فيبدأ الإبن نور الدين يقرأ لنا القسم الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.
نعم، هذه السورة التي هذا الجزء منها وهو أولها أول ما نزل من القرآن، نزل في غار حراء، أول ما نزل من القرآن هي هذه الآيات الخمس في أول هذه السورة. فيها يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته تبعا لذلك بأن يقرأ مستعينا بربه ومتبركا باسمه، أن يقرأ باسم ربه، وربه سبحانه هو الذي خلقه ورباه بالنعم ويدله على القيم، وهو سبحانه الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن أكرم خلقه الإنسان، من أكرم خلقه الإنسان الذي خلقه ربه من علق، من دم غليظ يعلق في الرحم. ثم كرر الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالقراءة، وذكر له أن ربه الذي رباه بالنعم ودبر أجساد بني آدم يدلهم على تربية أرواحهم وعلى إصلاح قلوبهم وأنفسهم بإنزال الكتب على الرسل، وخيرها ما ابتدأ نزوله عند هذه الآيات وهو القرآن، فهو سبحانه الرب الأكرم المتصف بكمال الكرم. ومن كمال كرمه أنه كرم الإنسان بأن جعله قابلا للعلم، من كرمه وعظيم كرمه سبحانه أنه كرم الإنسان فجعله قابلا للعلم وعلمه ما لم يكن يعلم، وعلمه القراءة والكتابة التي هي طريق ضبط العلم وتحصيل العلم. ومن كرمه سبحانه أنه أنعم على الإنسان بالقلم الذي يكتب به العلم، والقلم نعمة عظمى على الإنسان. لولا أن الله أكرم الناس بأن أنعم عليهم بالقلم لضاع علمهم، فتلك نعمة عظمى. فهذا هو التفسير الإجمالي لهذا القسم الأول أو الجزء الأول من هذه السورة. ثم نعود إلى ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي فنقرأه ونعلق عليه. نعم.
قال رحمة الله عليه: هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالة وأمره أن يقرأ فامتنع وقال: ما أنا بقارئ، فلم يزل به حتى قرأ، فأنزل الله عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
نعم. في حديث عائشة رضي الله عنها أن الحق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعبد في غار حراء، فجاءه الملك وهو جبريل عليه السلام فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، ليس رفضا وإنما يخبر عن حاله أنه لا يقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب. قال: ما أنا بقارئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد، ضمه ضما شديدا، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا الحديث متفق عليه، فكان أول ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي هذه الآيات الخمس، هذه الآيات الخمس. نعم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق عموم الخلق،
عموم الخلق. من أين أخذنا هذا العموم؟ من حذف المتعلق، فإن الله عز وجل قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق ماذا؟ ما ذكره، وهذا يدل على العموم، فالله سبحانه خالق كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ثم خص الإنسان وذكر ابتداء خلقه من علق.
فهذا من أعظم ما خلقه الله، وفي خلقه آيات عجيبة تقدمت في تفسير السورة السابقة، ومن تلك الآيات أنه يخلق في الرحم بأن يكون علقة، والعلقة هي الدم الغليظ الذي يعلق بالرحم، ولذلك قال العلماء: الإنسان خلق من دم ويحيا بالدم، لا حياة له إلا بالدم. وهذا جزء من خلق الإنسان، إنسان خلق من نطفة، هذا الجزء الأول، وخلق من علق، وهذا جزء من خلق الإنسان، وفي هذا آيات عجيبة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله: فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لا بد أن يدبره بالأمر والنهي، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولهذا أتى بعد الأمر بالقراءة بخلقه للإنسان.
نعم.
ثم قال: اقرأ وربك الأكرم، أي كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان واسع الجود، الذي من كرمه أن علم أنواع العلوم.
نعم. اقرأ الثانية، قال بعض العلماء هي تكرار لإقرأ الأولى تأكيدا، والمقصود اقرأ القرآن أصلا والعلوم فرعا. والقراءة لا يشترط أن تكون بمعرفة الحروف، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولكنه لا يعرف الحروف صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: اقرأ الثانية غير الأولى، فاقرأ الأولى أي انظر في آيات الله الكونية وأموره القدرية، فهي أقرب إلى العلم، قراءة أقرب إلى العلم. واقرأ الثانية أي اقرأ القرآن، والظاهر والله أعلم أنهما بمعنى واحد، أنهما بمعنى واحد. نعم.
وعلم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر له أسباب العلم، علمه القرآن وعلمه الحكمة، وعلمه بالقلم الذي به تحفظ العلوم وتضبط الحقوق، وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطابهم. فلله الحمد والمنة الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور، ثم من عليهم بالغنى وسعة الرزق.
نعم.
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى.
نعم، يخبر الله عز وجل في هذه الآيات أنه ما كان يليق بالإنسان بعد أن خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم، في أحسن تقويم وأنعم عليه بالنعم، أن يتجاوز الحد الذي وضعه له ربه والذي ينبغي أن يكون عليه. فإن جنس الإنسان يطغى ويتجاوز الحد بأن يكفر بربه، بل حق الإنسان العاقل أن يكون شاكرا لنعم ربه. ولكن هذا لا يكون من كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس إذا رأوا أن الله أغناهم وأنعم عليهم يطغون ويتجاوزون الحد ويظنون أنهم إنما حصلوا هذا بذكائهم وقدرتهم وعملهم. ثم هدد الله عز وجل الطغاة بالكفر والعصيان أنهم راجعون إلى الله ومحاسبون على ما يعملون. فهذا هو المعنى الإجمالي الإيماني الموضوعي لهذه الآيات. نعم.
قال رحمه الله: ولكن الإنسان لجهله وظلمه إذا رأى نفسه غريا طغى وبغى وتجبر عن الهدى ونسي أن لربه الرجعى ولم يخف الجزاء.
نعم، كلا إن الإنسان ليطغى. كلا هنا قال بعض العلماء معناها حقا ويقينا، إن الإنسان ليطغى. وقال بعض أهل العلم معناها ما كان ينبغي للإنسان أن يطغى. كلا بعض العلم قالوا معناها حقا ويقينا إن الإنسان ليطغى، وقال بعض المفسرين معناها ما كان ينبغي للإنسان أن يطغى. كلا إن الإنسان، الإنسان أي جنس الإنسان، هذا حاله أنه يطغى إذا أنعم عليه، إلا من أكرمه الله بالإيمان فإنه يعلم أنه أفقر الخلق إلى الله وأنه لولا الله ما حصل نعمة ولولا الله ما تنعم بنعمة، فيزداد ذلا لله ويزداد عبادة لله سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رأى ربه أغناه وجعله يستغني عن غيره بما أوتي من النعم، لكنه يطغى ولا يفكر في هذا ويظن المسكين أنه إنما استغنى لنسبه أو لانتسابه لدولة ما أو لشرفه أو نحو ذلك، فلا يشكر الله، فلا يقر بأن النعمة من الله ولا يتحدث بهذا ولا يعمل بالنعمة في إرضاء الله سبحانه وتعالى. إن إلى ربك الرجعى، هذا تهديد لمن طغى أنه سيرجع إلى الله، وهناك لا طغيان، ولكنه الجزاء والندم حيث لا ينفع الندم. ثم نأخذ الجزء الأخير. نعم.
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب.
نعم، في هذه الآيات يخاطب الله عز وجل المخاطب: أرأيت أيها المخاطب ذلكم الكافر الذي طغى فكان فاسدا في نفسه وهو أبو جهل لا يرضى بأن يهتدي غيره، فمع فساده في ذاته هو رافض أن يهتدي غيره، بل يتهدد نبينا العبد الصالح صلى الله عليه وسلم، لأنه عبد الله وحده وصلى لربه ويزعم منتفخا متكبرا أنه سيطأ على رقبته عندما يجده ساجدا في صلاته في المسجد الحرام. ألم يعلم ذلك الطاغي المتجاوز الحد بأن الله يراه وقادر على أخذه فيخاف عاقبة ما يفعل؟ أرأيت أيها المخاطب إن كان محمد صلى الله عليه وسلم على الهدى والاستقامة في ذاته فهو صالح في ذاته صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر من حاله، أو كان آمرا الناس بالتقوى، كان آمرا الناس بالهدى والدين فهو صالح في نفسه داع عباد الله إلى الصلاح، أيليق بعاقل أن ينهاه عن ذلك؟ أيليق بعاقل أن ينهاه عن ذلك؟ لكن هذا الكافر الطاغي المتكبر الفاسد مطموس البصيرة، مختوم على قلبه. أرأيت أيها المخاطب أن هذا الكافر الذي يتوعد رسولنا الصالح صلى الله عليه وسلم مكذب لرسولنا ولوحينا، معرض عن الحق كما هو حاله، ألم يوقن بما دلت عليه الأدلة المتلوة والأدلة المشاهدة من أن الله خلق الخلق ويراهم ويطلع عليهم ويقدر على أخذ الظلمة منهم؟ كلا، ليس الأمر كما زعم ذلك الكافر الطاغية أنه قوي قادر على فعل ما يريد برسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس كذلك، بل هو من أضعف الخلق، وإن لم ينتهي عن هذا لنأخذنه مجذوبا من مقدمة رأسه في الدنيا ويوم القيامة. نعم، لئن لم ينتهي ذلك الكافر الباغي الفاسد المفسد عما يفعل لنأخذنه مجذوبا بشدة وإهانة من مقدمة رأسه في الدنيا بأن تختطفه الملائكة، ويوم القيامة بأن يجذب بمقدمة رأسه إلى النار، فإنه كذاب، ومن كذبه زعمه أنه قادر على إهانة محمد صلى الله عليه وسلم، خاطئ يفعل القبائح عامدا. وقد كان يزعم أنه أقوى أهل مكة وأكثر أهل مكة أتباعا، وأن قومه أقوياء كثيرون، وأنه سيدعوهم للنيل من محمد صلى الله عليه وسلم، فتوعده الله فليدعو نادية سندعو الزبانية ملائكة النار لتأخذه وتختطفه قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس الأمر كما زعم، فإنه غير قادر على منع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تخف منه أيها النبي الكريم، ولا تلتفت لكلامه ولا تسمع منه، بل استمر مكثرا من الصلاة، مكثرا من السجود، متقربا إلى الله عز وجل. وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، فاستمر في صلاتك وسجودك، ولا تلتفت إلى هذا الكافر الطاغي الباغي المهين. هذا المعنى الموضوعي الإجمالي الإيماني لهذا الجزء الأخير. ثم نرجع إلى ما ذكره الشيخ بالتفسير التفصيلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يقول الله لهذا المتمرد العاتي: أرأيت أيها الناهي للعبد إذا صلى، إن كان العبد المصلي على الهدى العلم بالحق والعمل به، أو أمر غيره بالتقوى، فهل
نعم يعني روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار، وهولا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. نعم.
أو أمر
قال: أرأيت إن كان العبد المصلي الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم على الهدى، فكان صالحا في نفسه، أو أمر بالتقوى، أو هنا على بابها للتنويع، يعني أنه صالح في نفسه ومصلح لغيره بالدعوة إلى الحق صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فهل يحسن أن ينهى من هذا وصفه؟ أليس نهيه من أعظم المحادة لله والمحاربة للحق؟ فإن النهي لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدى أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى. أرأيت إن كذب الناهي؟
أرأيت أيها المخاطب الصالح لسماع الخطاب، نعم،
أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى عن الأمر
فأعرض عن الحق، نعم،
أما يخاف الله ويخشى عقابه؟ ألم يعلم بأن الله يرى ما يعمل ويفعل؟ ثم توعده إن استمر على حاله فقال: كلا لئن لم ينتهي.
كلا هنا قال بعض أهل العلم بمعنى حقا ويقينا، أنه إن لم ينتهي سيكون هذا، وقال بعض أهل العلم هي للردع والزجر، كلا هنا للردع والزجر، نعم.
كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته أخذا عنيفا، وهي حقيقة بذلك، فإنها ناصية كاذبة خاطئة، أي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها.
كاذبة كثيرة الكذب، والمقصود صاحبها، ومن كذبه ما قاله هنا. خاطئة أي فاعلة للقبائح عن عمد. وفرق يا إخوة بين الخاطئ والمخطئ. المخطئ هو الذي يفعل الشيء بدون قصد، والخاطئ هو الذي يفعل الشيء عمدا، فهذا خاطئ وليس مخطئا، يفعل القبائح عن عمد. ولعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. وأذكر الإخوة أن عندنا غدا درسين، درس بعد الفجر في العقيدة الواسطية هنا في هذا المكان، ودرس بعد العصر في الفقه في كرسينا المعتاد في الحلقة رقم 2. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.